بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الدليل الثاني من أدلة الشرع الإجمالية، والأصل أو المصير الذي هو بعد القرآن مباشرة من جهة جلالته، وهو دليل سنة النبي على نبينا أفضل الصلاة والسلام. تكلمنا عن السنة، بينا معنى واستعمالات كلمة السنة ومعنى السنة في اصطلاح العلماء على اختلاف توجهاتهم، وذكرنا أن هناك فارق بين مصطلح السنة عند الفقهاء ومصطلح السنة عند المحدثين ومصطلح السنة عند الأصوليين. من يعرف لنا السنة عند الفقهاء؟ استعمال الفقهاء لكلمة السنة، يعرف يرفع يده. يستعملون السنة بمعنى المندوب، في تاني مندوب المستحب. لو قال الفقيه هذه سنة يعني مندوبة أو مستحب، هذا استعمال وارد في لسان الفقهاء. في تاني يستعملون مصطلح السنة ويريدون به المشروع خلاف المتبع وغير المشروع، كقولهم طلاق سني وطلاق بدعي. طيب، استعمال السنيين لمصطلح السنة، السنيون يقولون السنة ويريدون بها أهل الأصول.
ما ورد عن النبي من قول او فعل او
تقصير. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقصير. والمحدثون يضيفون صفه خلقيه وصفه خلقيه. احسنتم. طيب، تكلمنا عن تقسيم السنه من جهه المد، وقلنا ان السنه من جهه المد تنقسم الى سنه متواتره وسنه احد، وقلنا ان المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع وكان مسكنا خبرهم الحس. احسنت. وقلنا ان المتواتر يفيد العلم، يفيد القطع، اي تقطع بتصديقه وصحته وثبوته، هذا من جهه الثبوت، نقول هو قطعي الثبوت. اما الدلاله فقد يكون ظني الدلاله وقد يكون قطعي الدلاله. وقلنا ان الحديث الاحادي ينقسم الى قسمين عظيمين، منه ما هو يعني قطعي، يعني يفيد القطع، يفيد العلم، ان كان يفيد العلم النظري، لكن في النهايه يفيد العلم، يفيد القطع بصحته، ومنه ما يفيد الظن. قلنا ان ما يفيد القطع لا يفيد القطع الا بالقرار، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال الخبر الواحد لا يفيد العلم الا بالقرار، الخبر الواحد لا يفيد العلم الا بالقرائن، لأن هذه القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول. أن تتلقاه الأمة بالقبول رواية وعملا. ومن القرائن أن يتفق على روايته البخاري ومسلم، إلا ما انتقده بعض الحفاظ على أصله. وأيضا من القرائن التي تدل على أو تفيد قطعي الخبر الواحد أن يكون صلى الله عليه وسلم بالأئمة الحفاظ وشاركه فيه غيره، يعني كما قلنا حديث رواه أحمد وشاركه فيه غيره عن الشافعي وشاركه فيه غيره عن مالك وشاركه فيه غيره عن نافع وشاركه غيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني هذا اسناد مسلسل بالائمه الاجلاء الكفار وشاركهم غيرهم. فجلاله هؤلاء الائمه تجعل احتمال الخطا والوهم احتمال لحد يكون يعني منعدم، وبالتالي نرفع بصحه هذا الخبر. اما الحديث الاحاد غير محتف بالقرائن فنقول الاصل فيه انه يفيد الظن، والظن في الاصطلاح هو لازم نراجع مثلا احمد قطعا ولا ظن؟ قطعا احمد. طب يعني ايه الظن بقى؟ ماشي احتمل الخطا مش انت واخدها بالايه والفلاوه يا باشمهندس. ماشي وقلنا ان خبر الاحد يفيد الظن، وطالما انه يفيد الظن فهو حجه في العمل دون العقيده. لذلك اتفق اهل السنه والجماعه على ان خبر الاحد يعمل به لكنه لا يحتج به في باب الاعتقاد. صحيح؟ من الذي قال ذلك؟ اهل البدع والضلالات. صح؟ انا اخطئكم. طب اهل السنه والجماعه اتفقوا على 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 وجوب العمل بخبر الآحاد ووجوب اعتقاد ما دل عليه كما نقل ابن عبد البر رحمه الله وغيره اتفاقهم على ذلك. ومن يعني القصص التي تروى في ذلك ان اسحاق ابن راهويه رحمه الله ورضي عنه دخل على عبد الله بن طاهر وقال له عبد الله بن طاهر قال انت يا ابا عبد الله تقول ان الله تعالى ينزل كل ليلة، أنت بتقول الكلام ده، كيف تقول ذلك؟ تقول أن الله ينزل كل ليلة، فقال أيها الأمير إن الله تعالى أرسل إلينا نبيا، نقلت إلينا عنه أخبار، بها نحرم الدماء، وبها نحلل، وبها نحرم الفروج، وبها نحلل، وبها نبيح الأموال، وبها نحلل، فإن صح ذاك صح ذاك، وإن بطل ذاك بطل ذات. يعني إذا صح الاحتجاج بهذه الأخبار في باب العمل صح الاحتجاج بها في باب الاعتقاد، وإن بطل الاحتجاج بها في باب الاعتقاد بطل الاحتجاج بها أيضا في باب العمل، فلا فارق بين هذا وذاك. أهل السنة متفقون على أن أخبار الآحاد وإن أفادت القطع وإن أفادت الظن، لكن هذا لا ينفي وجوب الاحتجاج بها ووجوب قبول ما فيها من يعني اخبار، انما احنا نقول هي تفيد الظن ان هذا ترتب عليه امور اخرى في باب التعارض والترجيح، وايضا في باب تكفير من يرد هذه الاخبار. اليوم ان شاء الله تعالى طب قبل ما ندخل في درس اليوم نراجع ايضا مسائل الحديث او الخبر المرسل. فقلنا الخبر المرسل هو ما اتصلت روايته من اول الامام الى الصحابي، مش كده؟ لكن ها؟ ما اتصل اسناده المرسل ولا ما سقط منه راويان متتابعان، صح؟ ده اللي ايه المعضل. طب امال ايه المرسل؟ مثلا زياد مش حضرت المرسل؟ المرسل صلى الله عليه وسلم روايه التابعي عن احسنتم روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سقط في الاسناد، لان التابعي طبعا هو من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطه، لا يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم الا عن طريق واسطه، هذه الواسطه قد تكون صحابي وقد تكون تابعي اخر يروي عن صحابي، مش كده؟ فروايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان الساقط منها يكون صحابي، واحتمل ان يكون تابعي وصحابي، ان كان صحابي فلا يضر، ان تيقنا ان الساقط الإسناد صحابي فهذا لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عبود. لكن الإشكال أن يحتمل أن يكون تابعي وصحابي، وإذا كان تابعيا لابد أن نعلم هل كان ثقة أم لا، هل يعني تقبل روايته أم لا. لذلك العلماء أو كثير من المحدثين أكثر المحدثين على ضعف المرسل، لكن الفقهاء نظروا إليه نظرة أخرى لأنهم يبحثون عن الصن، يبحثون عن ظن راجح بأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن بعض الفقهاء قبلوا بالمرسل واحتجوا به بشرط أن يكون المرسل ثقة ومن كبار التابعين، من كبار التابعين. والإمام الشافعي رحمه الله تشدد واشترط شروطا معينة شديدة، هذه الشروط إذا توافقت يطمئن قلبه ويرجع ظنه أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحتج به. هذه الشروط هي ثلاثة شروط لابد أن تتوافق، وأربعة شروط لابد أن يتوافق منها شرط واحد. حد يذكر كده سبع شروط؟ أن يكون أنت جبت من الآخر، تعال ورا ليه؟ أطبق مش عارف أسألك كده وما تجاوبش، تقول لي أنا كنت غايب، ولا كنت غايب ليه؟ من غاب ساء وأكل مصيره الأحباب، كده نبكي بعض. قول أن يكون من كبار التابعين، مش عارف أقول كده. ها؟ ماشي، إذا سمع من أرسل عنه سمى ثقة، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. ها؟ أهل النيجر كيف الحال؟ الحمد لله. الله يسلمك، جزاك الله خير. ها؟ يبقى هذه ثلاثة شروط، أن يكون من كبار التابعين. طب ليه الشافعي اشترط هذا الشرط أن يكون من كبار التابعين؟ لأن إذا كان من كبار التابعين يبقى غالبا يرسل عن الصحابة، جيد، بهذا الشرط. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يبقى في الغالب لما يوصل حد الإسناد بيكون هذا الصادق ثقة، يبقى هذا شرط مطمئن أكثر. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، حديثه مستقيم. ثم أربعة شروط لابد أن يتوفر منها شرط. الشرط الأول أن يروى هذا الحديث من وجه آخر مسنداً، والمقصود من وجه آخر مسند ولو ضعيف لكن ضعف منجبر. أما لو كان جاء من طريق صحيح فهذا خلاص، يعني الطريق الصحيح يحتج به وانتهت القضية. لكن الكلام في أنه أتى من طريق مرسل ومن طريق آخر مسند لكن في إسناده ضعف منجبر، ففي هذه الحالة يقول الشافعي يبقى هذا الطريق المسند وإن كان ضعيفا يتقوى به المرسل الذي توفرت فيه الشروط السابقة، أن يأتي أو يروى من طريق آخر مسندا أو من طريق آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال المرسل الأول. يعني إيه الكلام ده؟ أن يكون المرسل الثاني تابعي آخر أخذ العلم، أخذ الحديث عن شيوخ آخرين غير شيوخ المرسل الأول، التابعي الأول صاحب الطريق الأول، فمعلم القلب إلى أن هذا الطريق المرسل الآخر يتقوى به الطريق الأول، لأن شيخ هذا غير شيخ هذا. أما لو كانوا مشتركين في شيوخ فقد يكون هذا التابعي وذاك أرسلاه عن شيخ واحد، يبقى ما عملناش حاجه، انتهى الحديث بالنهايه الى طريق واحد. طيب يبقى ان يكون ان ياتي من وجه اخر مسندا او ياتي من وجه اخر مسندا ارسله من اخر العلم عن غير رجال المرسل الاول، او يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم. مساله لازم تحطها في نظرك انت تبحث اي مساله، فتي اكثر اهل العلم على ايش؟ جماهير العلماء على اعتبار هذا الحديث او على غرضه العمل به او عدم العمل فيه العمل بهذا المرسل ام لا. اذا رايت اكثر اهل العلم على العمل بحديث وهذا الحديث وردنا بطريق ضعيف فاعلم انه جاءهم من طرق صحيحه او انه تقوى عندهم بما تتقوى به الطرق والاخبار. فان يفتي بمقتضى اكثر اهل العلم. الوجه الرابع ان يوافق قول صحابي هذه الادله هذه الشروط كلها اشترطها الامام الشافعي رحمه الله للعمل بالحديث او بالخبر المرسل. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن شروط قبول خبر الاحاد. احنا قلنا ان اهل السنه علماء اهل السنه اتفقوا على قبول خبر الاحاد في العمل والاعتقاد ووجوب العمل به ووجوب اعتقاد ما فيه، غير انهم قبلوه في الجمله واختلفوا فيما بينهم في شروط قبول. يعني عندنا شروط الجمهور، ان ياتي هذا الخبر الاحاد من طريق صحيح. فاذا جاء من طريق صحيح اما صحيح بنفسه او صحيح لغيره يبقى يعني يقبل ويقبل على عين وراس. لكن بعض العلماء اشترط شروطا زائده. هذه الشروط مردها الى احتمال ضعف هذا الخبر وانه ظني لا قطعي. ولا بد ان نفرق هنا بين يعني من اشترط هذه الشروط لان الخبر خبر الاحاد عنده خبر واحد عارض أدلة شرعية أخرى فهو يريد أن يدور مع الشريعة في ظلالة ويريد أن يبحث عن مراد الشرع، وبين من رد أخبار الأحد جملة وتفصيل. هذه طريقة أهل البدع سواء ردها في العمل والعقيدة أو لا. يعني شرط أهل البدع رد غالب السنة أو ردها في الاعتقاد فقط، هذا أيضا يعني بدعة جملة. هؤلاء ردوا حديث الأحد جملة، قالوا إن حديث الأحد ليس حجة في هذا الباب أصلا. أما يعني من سنتكلم عنهم اليوم فقد اشترطوا لقبوله شروطا لأنه عارض عندهم أدلة شرعية أخرى، فأرادوا أن يطمئنوا لصحة هذا الخبر أو لثبوته لا أنهم ردوه يعني تحكما او تشهيا او اتباعا لهواهم او بدعتهم او نصره لها. الامام ابو حنيفه رحمه الله الامام مالك لهما موقف من خبر الاحاد خالف فيه اهل الحديث، وهذه القضيه هي اميز ما يميز اهل الرأس عن اهل الاثر في مساله التفقه. يعني إذا قلنا أن يعني هناك مدرستين عليهم السلام للتفقه، مدرسة أهل الأثر ومدرسة أهل النظر، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الغرب، فأميز ما يميز مدرسة أهل الغرب هي مسألة اشتراط شروط زائدة على مجرد الصحة للعمل بخبر الواحد. الإمام أبو حنيفة الحنفية اشترطوا شروطا أولها أو أحدها ألا يخالف راوي الحديث روايته، فإن خالفها قدموا قوله على روايته. اشترطوا ألا يخالف راوي خبر الآحاد روايته، فإن خالفها قدموا رأيه على روايته. لما؟ لأنهم يقولون الراوي إذا خالف ما رواه هو يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب خالفه فهو واحد من اثنين، إما أن يكون فاسقا بهذه المخالفة روى حديث خلف يبهرس جيد، أو معد ثبت عنده صحة الخبر وثبت عنده ان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه عملا او فتوى، يبقى يقولون هذا فسق في الجرح في الراوي، يبقى لا يقبل خبره. لمن؟ لانه صار مجهولا مش كده؟ أو شروط الراوي أن يكون عدلاً. قالوا إن هو لو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وهو خلفه فكفى بذلك جرحاً فيه يبقى لا نقبل حديثه. أو يقول خالفه بعذر، الحالة الأولى خالفه غير عذر، الحالة الثانية خالفه لأنه اطلع على ناسخ لهذا الحديث أو فهمه فهما صحيحا. لم نصل إليه نحن، طلع على معارض له يستوجب تأويل هذا الحديث تأويل الغير الذي نفهمه نحن، فالراوي أعلم بما روى فنتبعه في رأيه لا فيما فيما روى، لأنه هو نفسه ترك ما روى. يعني هم يقولون إما أن يرده بلا عذر فيصير فاسقا بلا نقل أو يكون عدل، أو يكون هذا الراوي عدلا ونحن نثق في ديانته ونثق في أمانته ونثق في علمه، يبقى لا نستطيع أن نرد حديثه. فهو هنا خالف الحديث الراوي ويقول إذا اطلع على ناس أو إنه علم تأويلا لهذا الحديث لم يصل إلينا، فنتبع رأيه ونترك روايته لأنه هو نفسه تركها. فهمتم؟ يبقى أول شرط عند الحنفية أنهم قالوا يعني من شروط العمل بخبر الآحاد أن لا يخالف الراوي روايته، ولذلك ردوا أحاديث من أحاديث إذا ورد الكلم في ناء أحدكم فليرد وليصير سبع مرات إحداهن بالتراب. أبو هريرة رضي الله عنه قال راوي هذا الخبر ثبت عنه أنه أفتى بالغسل ثلاثا من بلوغ الكلم، فلذلك الحنفية يقولون بعدم وجوب السبع. قالوا أن أبو هريرة نفسه وهو راوي هذا الحديث قد خالف ما رواه، فنحن يعني نظن في أبي هريرة بل نتيقن نتأكد أن أبا هريرة لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضربا في الصدر هكذا. إذا قد علم أبو هريرة أن المراد من هذا الحديث ليس وجوب الغسل بل استحباب الغسل سبعا، أو أنه طلع على ما يعارض هذا يعني الخبر فيدل على عدم الوجوب. الشرط الثاني قالوا ألا يكون الحديث فيه زيادة على ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة، إن الحديث ما يكونش فيه زيادة عما جاء في القرآن أو السنة المتواترة فيما يتعلق بنفس الحكم. مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، هذا الحديث يتعلق بحد الزنا، الزنا غير المحصنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر، يعني الرجل البكر بالمرأة البكر، وهذا فيه جواز تسميه الرجل او وصفه بايش؟ بالبكر. قال البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، هل في ذلك زياده على ما في القران؟ التغريب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر تغريبا ولا نفيا، فقالوا هذا فيه زيادة على ما في القرآن وهو حديث آحاد. والحنفية عندهم الزيادة على المتواتر التي ترد فيه خبر آحاد تستلزم نسخ المتواتر. الزيادة عندهم نسخ، جيد؟ وعندهم أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، هم قالوا ان هذا خبر احد فيه زياده على ما في الايه متواتره وهذا خبر احد، والاحد لا ينسخ المتواتر، يبقى اذا نرد الخبر او يعني نتوقف في العمل به ونعمل بما في القران. واستدلوا على ان الاحد لا ينسخ المتواتر قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا الله جل وعلا قال نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى لابد أن يكون الناسخ إما خير من المنسوخ أو مثل المنسوخ، والأحد ليس خير من المتواتر، المتواتر أقوى وليس مثل المتواتر لأن المتواتر أقوى، يبقى إذا لا يصح نسخ الأحد نسخ المتواتر بدعه. فعندهم ان ورود سياده في سنه يعني احاد على ما في القران او السنه المتواتره مما يتعلق بذات الحكم هذا يقتضي النسخ، والنسخ عندهم لا يصح يعني بهذه الصوره. الشرط الثالث ان يكون الحديث مخالفا للاصول الشرعيه، الا يكون الحديث مخالفا للاصول الشرعيه. واضاف بعضهم اذا كان الراوي غير قديم، ان الحديث ما يكونش مخالف للاصول والقواعد الشرعيه. وبعضهم اضاف اذا كان راوي هذا الخبر او الاحاد غير قديم لم يعرف بالفقه، ولذلك ردوا احاديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. لا تصروا، التصرية معناها أن يمتنع الإنسان عن حلب شاته أو حلب ناقته أو حلب بقرته أي ما كان المحلوب، يمتنع عن حلبها أياما قبل أن يبيعها، وربما يربطها بشيء يربط الضرر جيد قبل أن يبيعها بأيام، فيجي يوم يبيعها قاعدة مليء حافل، فاللي بيشتري ينظر إلى هذه البقرة أو الناقة أو إلى الشاة فيرى الطبع مليء حافل فيظن أن هذه شاة حلوب أو بقرة حلوب، فيدفعه ذلك إلى شرائها بأكثر من ثمنها، يظن أن هذه ميزة فيها أنها حلوب جيد. فهذه تسمى قصرية، لا تصبر على وزن تزكوا، هذا هو النطق الصحيح كما يعني حققه ابن خيط العيد رحمه الله، لا تصروا الابل والغنم. قال: فمن ادعاها بعد، يعني من اشتراها، كان معنى اشتراها، فمن ادعاها بعد فانه بخير النظرين، له خيارين، الذي يشتري شاة مصراها او بقرة مصراها، اشتراها فقط، حلفها يوم الثاني بعد كده وجدها عشفان. مفيش حاجة، فقال هو بخير النظرين، له اختيارين، له خيارين، وهو خير النظرين بعد أن يحتربها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرد، إن شاء أمسك قبلها على ذلك أرقد، وإن شاء ردها على البائع ومعها صاع تمر. فقالوا هذا الحديث يخالف الأصول، هذا حديث يخالف الأصول. وذكروا مخالفته للأصول من عدة وجوه، حوالي ثمانية يعني أوجه، منها أن الرد في الشرع إذا كان الشيء مثليا يكون بالمثل، وإن لم يكن مثليا يكون بالقيمة ويقوم بالنقدين. يعني حضرتك أتلفت هذا الشيء، هذا المال، وهو مثلي وفي مثله في الأسواق تماما، يجب عليك ابتداء أن ترد مثله، ولا يجوز أن تعدل بلا قيمته طالما أمكنك أن ترد المثل. دي قاعدة متفق عليه، الرد بالمثل طالما أمكن ذلك جيد. إذا كان الشيء غير نسبي، في أشياء غير نسبية، يبقى يرد الشيء بقيمته، يقوم قيمة عبد، يجيب خبير في هذا الشيء، هذا الحيوان أو هذا الفرس مثلا، بيقول الحيوانات ليست نسبية، لابد من وجود فوارق بينها، هذا الرجل أتلف هذا الفرس، كم قيمة هذا الفرس في السوق؟ مثل هذا كم قيمته؟ فيقول والله هذا يساوي 10,000، يقدره جيد، فنقول لك رد لهذا لصاحب هذا الفرس 10,000، يبقى يرد بالقيمه، اذا كان مثلي يرد بمثلي، اذا كان غير مثلي يرد بقيمته، والقيمه تقوم بالنقدين، يعني تقوم بالنقود، يعني في زماننا تقوم بايه؟ بالفلوس يعني، ها بالثمن. قديما بالذهب والفضة، الدينار والدرهم، لأن هي قيم الأشياء، معيار قيم الأشياء النقدي جيد. حتى في الاقتصاد يقولوا كده إن النقود معيار للقيمة، مش كده؟ معيار للقيمة. فهذه قاعدة، إذا رددت شيئا إما أن ترده بمثل إن كان مثلين أو بقيمته، وهذا يقوم النقدين إن كان غير مثلين. الحديث بيقول إيه؟ يردها ومعها صرع التمر. صرع التمر دي مقابل ايه؟ مقابل اللبن الذي انتفع به في الايام السابقه. طيب اللبن يرد بايه؟ اما بمثل ان كان مثليا، واما بقيمته ويقوم بالنقدين ان لم يكن مثليا. يبقى مفترض يقول يردها ومعها ما انتفع به من لبن، او يردها ومعها درهم قيمة اللبن مثلا، مش كده؟ إنما عدل إلى صاع التمر، فقالوا هذا خروج عن القاعدة الشرعية والأصل المتفق عليه، يبقى هذا خبر أحد خالف القواعد المستقرة في الشريعة، خالف أصلا وأصول الشريعة. أيضا قالوا خالف أصلا آخر، وهو أن الخراج بالضمان. يعني إيه خراج بالضمان؟ في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي أنه اشترى عبدا ومكث عنده زمنا ثم وجده معيبا، فجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده على صاحبه. إذا أثبت له الفسق بالعين، تغشيت في العبد فتصرف دعوته في نصف. طيب البائع ما منطقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انه استغل عبدي، يعني العبد ده عنده بقاله شهر عمال يشغله ويشيله فانتفع به، انه استغل عبدي، فده ملوش ثمن، مفيش ايجار حتى يعني لهذا العبد هذه الفتره، انه استغل عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني ايه الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان اي أن الإنسان إذا انتفع بشيء قد حصل له بعقد أو بشبهة عقد، فإن ذلك الانتفاع جائز له مقابل أنه كان في ضمانه، مقابل أنه كان في ضمانه. يعني إيه؟ مثال عشان موضوع العبيد بعيد عن الواقع، يعني حضرتك اشتريت سيارة من زيد وقعدت عندك شهر رايح جاي بيها وتتفسح وتخرج وتسافر تنتفع بيها، بعد شهر وجدت فيها عيبا ترد به. جئت انا يعني بزيدي الى مجلس الحكم واختصمتما، فرد الحكم هذه السياره على زيد، قال له السياره معيده يجب عليك ان تقبل بالفسخ وترد اليه الثمن. هيجي يقول طب هو اكل العربيه بقاله شهر، انا عايز ايجار السياره لمده شهر، نقول لا الخراج بالضمان. يعني هذه السياره طول مده العقد كانت في ضمان من؟ في ضمانك انت اشتريتها. يعني لو بعد اسبوع قبل ان يكتشف العيب تلفت هلكت سرقت، هتتلف على مين؟ عليك انت، انت الذي اشتريتها، مش كده؟ ولا تروح لزايد تقول له العربيه اللي اشتريتها منك اتسرقت، اديني فلوسي. هي ضمانك، بقت ملكك وفي ضمانك. فطالما انها في ضمانك يجوز لك ان تنتفع بها. هذه القاعده الشرعيه، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ولذلك انت تضمن الوديعه لانها وتنتفع بها لانها في ضمانك. ولا تنتفع بالاماله لانك لا تضمنها الا بالتفريط. ما يكون حد حاطط عندك وديعه امانه، وديعه لا يجوز لك ان تنتفع بها لانك لا تضمنها الا بالتفريط. اما العاريه فتنتفع بها لانها في ضمانك، عاريتهم والدان، عاريتهم مضمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى خرج بالضمان. طيب الان هذه الشاة المصرفه، الرجل قعد يحلبها يوم اثنين اثنين ثلاثه وينتفع بلبنها، ثم وجدها يعني على غير ما كان يظن واكتشف انها كانت مصرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الست من ظهر الطهر ومعها صاع تمر. طب صاع التمر مقابل ايه؟ مقابل اللبن. طب هو مش مفترض ان هو انتفع بهذا اللبن لانها كانت في ضمانه جاريا مع قاعده الخراج بالضمان اللي احنا ذكرناها الان، صح؟ يبقى هذا الحديث خالف القاعده ولا لا؟ قالوا هذا الحديث خالف هذه القاعده. جيد، قواعد اخرى زي قاعده مثلا متعجر وغيرها، يعني ثمانيه اوجه لا نريد ان نفصل بذكرها، لكن نقول اجمالا قالوا ان هذا الحديث يخالف الاصول الشرعيه. قال بعضهم وراويه غير صحيح، لان ابا هريره ليس كابن مسعود وغيره من الصحابه في الفقه. هذا كلام كما يقول العلماء كلام بارد، ولذلك ابن حجر رحمه الله علق على هذا الكلام لما نقله في الفتح، قال وهذا كلام آذى قائله به نفسه، وهذا كلام آذى قائله به نفسه وفي حكاياته غنى على الرد عليه. أبو هريرة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تفهم، تقول أصل أبو هريرة لم يكن فقيها كابن مسعود وغيره، فعلى أن ابن مسعود يفتي بمقتضى هذا الحديث. ولذلك من ذكاء الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد هذا الحديث من رواية أبي هريرة ثم أتبعه برواية الأثر عن ابن مسعود بفتوى بهذا يعني الحكم ومقتضى هذا الحديث، وكأنه يقول له هذا أبو هريرة الذي تقولون أنه ليس كابن مسعود في الفقه، ابن مسعود يفتي بمقتضى ما رواه أبو هريرة، خلاص؟ فقالوا يعني هذه الأحاديث أو هذا حديث يخالف القواعد والأصول، وشرطنا في خبر الأحاد أن لا يخالف القواعد والأصول المستقرة في الشرع، فإن خالفها غلب على ظننا عدم صحة هذا الخبر، عدم صحته، إما أن فيه تصرف غلطي، إما أن يكون منسوخا، إما أن يكون له تأويل على غير ظاهره، لكن أنا أقول بمقتضى ونلتزم بالاصول المستقره عندنا من الشرع، وانا لازم اقولها كده عشان نفرق بين مسلكهم وبين مسلك من قال ما فيش حاجه اسمها خبر احاد في العمل، او ما فيش حاجه اسمها خبر احاد في الاعتقاد جمله هكذا، هذا مسلك اخر. قال الا يكون الحديث ايضا مشروط، الا يكون الحديث واردا فيما تعم به البلوى، هناك اشياء تعم بها البلوى، يعني تكسر الحاجة إليها. فيقولون إذا كان خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، فيما تكسر فيه يعني إليه الحاجة، يدلنا ذلك على عدم صحة هذا الخبر. ليه؟ قالوا لأن ما تعم به البلوى، ما تكسر إليه الحاجة، من البديهي أن يكسر عنه السؤال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حاجة الناس إليه. فإذا كان هذا هو الحال فلا بد أن يصل إلينا هذا الخبر من عدة طرق، بل من طرق متواترة، فوروده من طريق الآحاد يدل على عدم صحته. جيد؟ قالوا أيضا من شروط قبول خبر الواحد أن ألا يكون فيما تعم به البلوى، ولذلك يردون حديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، ولا يعمل به أبو حنيفة ولا مالك رحمه الله تعالى. طبعا أبو حنيفة لم يطلع عليه في صحيح البخاري ولا الإمام مالك، لمن؟ في آخر جاء قال لي إزاي مالك يرد حديث البخاري؟ طبعا فهذا حديث اتفق الإمامان على صحته، هو حديث صحيح وورد إلى الأئمة من طرق صحيحة، لأن برضه بعض الإخوة يظن أن أبو حنيفة لم يعمل به، يقول لك رحم الله أبو حنيفة لعله لم يبلغه الحديث، رحم الله مالك لعله لم يبلغه، هذا حديث رواه مالك، يعني هو حديث أخرى رواه الإمام مالك، فبلغه، مش كل حاجة لعله لم يبلغه الحديث، وهو مش هيبلغ مالك وهيبلغك. إذا ذكر الحديث في مالك النجم،
فالإمام مالك كذا الإمام أبو حنيفة كانوا شعراء عن الحديث بلغهم الخبر، لكنها شروط زائدة في قبول العمل به. البيعان ذو الخيار ما لم يتفرق، هذا حديث يتعلق بالبيع. قالوا هذا الأمر مما تبصر الحاجة إليه وتعم البلوى به، ما من أحد إلا ويمر عليه يوم، أو ما من يوم يمر عليك إلا وأنت تبيع أو تشتري. يبقى هذا أمر يتعلق بالبيع، فكيف يصرون من طريق الآحاد؟ قالوا هذا يدل على عدم يعني صحة هذا الحديث. هذه الشروط التي اشترطها الحنفية والمالكية، اشترطوا ألا يكون الحديث مخالفا بعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك بمنزلة التواتر المعنوي. هو ينظر إلى أن المدينة استقر النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة رضي الله عليهم، وأهل المدينة على عهد الإمام مالك تلقوا الإسلام بالتواتر وبالوضوع، يعني هؤلاء أحفاد الصحابة أخذوا العلم عن من أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أعلم الناس بالشرع وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمراده. فلذلك الإمام مالك يرى أن اتفاق أهل المدينة على عمل معين بمنزلة التواتر المعنوي، وبالتالي اتفاقهم على خلاف خبر يطعن في صحة هذا الخبر. خبر مثلا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الإمام مالك يرى أن هذا حديث أحد وحديث الأحاد فيه الظن، ويرى أن عمل أهل المدينة على خلاف هذا الخبر. طب عمل أهل المدينة يفيد التواتر المعنوي، التواتر يفيد القطع، وهذا الخبر يفيد الظن، يبقى يقدم القطع على الظن، يقدم القطع على الظن. كذلك اشترط المالكية ألا يخالف خبر الأحاد أو الأصول كما اشترط ذلك الحنفية، يقول الشاطبي رحمه الله: ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ يقول الإمام مالك: لم يعمل بهذين الحديثين. الحديثان مدخلهما واحد، وهو أن الإنسان قد يموت فيؤدي ما عليه من حقوق شرعية كصوم أو حج غيره من ورثته أو غيره. الإمام مالك لم يعمل بهذه الأحاديث، الشاطبي يقول: أهمل هذه الأحاديث لمنافاته للفصل القرآني الكلي نحو قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه قاعدة قرآنية مستقرة، يرى الإمام مالك أن هذه الأحاديث مخالفة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف يكون له أجر أو إجزاء صيام صامه عنه غيره؟ لذلك ترك العمل بهذه الأحاديث. قال ثم نقل الشاطبي عن العربي رحمه الله تعالى قوله: جاء خبر واحد معارضا، إذا جاء خبر واحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع. ابن العربي ما مذهبه؟ مالكي. وأتكلم عن مذهب، يقول: إذا جاء خبر واحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. قال والمشهور قوله الذي عليه المعول أن الحديث إن عضلته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه. هذا الشاطبي رحمه الله
وقال يعبد كلامه ابن العربي أمام جلال كبار من أئمة المالكية، والكلام عن مذهب مالك أنه رد خبر الآحاد إذا خالف قواعد وأصول في السكر والشرع الجمهوري. هذه شروط الحنفية والمالكية في قبول خبر الآحاد. والشافعي رحمه الله وأحمد وسائر أهل الحديث لا يشترطون شيئا من هذه الشروط، وهذه هي المعركة الشرسة التي خاضها ناصر السنة الإمام الشافعي رحمه الله مع أهل الوقت، ولذلك لقب ناصر السنة لأنه ناصر مذهب أهل الحديث في مسألة العمل بحديث الآحاد. صحيح أن هذه الشروط لا تشترط ولا يجوز معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحدا بشيء من هذه يعني الشروط، لا بعمل أهل المدينة ولا بقياس ولا بمخالفة قاعدة ولا بشيء. إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، يجب العمل به ويجب اعتقاد ما فيه. أما الشرط الأول الذي اشترطوه هو أنه اشترطوا ألا يخالف الراوي رواياته، فنقول الآن راوي ثقة خالف رواية النبي، خالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نثق في دينه وفي عدالته وفي ديانته وفي علمه، لكنه خالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ هم يقولون نقدم رأيه، وأهل الحديث يقولون نقدم روايته، لأن روايته معصومة، وأما رأيه فغير معصوم، والراوي يحتمل أن يعني يدخل عليه السهو ويدخل عليه الخطأ ويدخل عليه النسيان، بل قد يروي الإنسان شيئا ثم ينساه، لذلك المحدثون يبوبون هذا اسمه رواية من حدث ونسي، يعني رواية من حدث ونسي، يعني قد يكون راوي ثقة ويروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينساه ثم يفتي بعد ذلك بخلافه. فعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من طريق العدل الضابط وجب العمل به، وإن خالفه هذا العبد الضابط، لأن مخالفته يحتمل أن تكون سهوا، يحتمل أن تكون نسيانا، يحتمل أن تكون تأولا، مش كده؟ ممكن يجتهد هو في فهم الحديث فيخالفه، هل يلزمنا أن نقلده باجتهاده؟ هل يلزمنا ذلك؟ لا قائل بوجوب ذلك، لا يلزمنا أن نقلده باجتهاده، سيما إذا كان ظاهر هذا الاجتهاد مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول القاعدة أن الراوي إذا خالف رواياته فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما رواه لا بما رأى. أيضا مسألة اشتراط ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة، كل هذا مبني على حجية إجماع أهل المدينة، وحجية إجماع أهل المدينة فيها تفصيل من الأشياء يرجع فيها إلى قول أهل المدينة على الصعيد من أقوال أهل العلم، كالأمور التي يعني تكون حجة بالوقوع، يعني مثلا لو أن أهل المدينة يؤذنون على صفة معينة، طبعا حجية عمل أهل المدينة ليس في زماننا، إنما المقصود في زمن الأئمة، في زمن الإمام مالك وزمن التابعين، وإلا فالآن البدع والمحدثات لم تترك يعني مكانا إلا ودخلته، يعني لا أهل المدينة ولا غيره، كما قال يعني حذيفة رضي الله عنه روى عنه ذلك ابن وطاح قال ليكونن زمان تفشو فيه البدع حتى إذا ترك الناس بدعة قالوا تركت سنة. جيد، فمسألة عمل أهل المدينة في زمانهم نقول هم قولهم حجة وعملهم حجة فيما ينقل بالوقوع، كمسألة الأذان مثلا، تواطؤ أهل المدينة على الأذان بصفة معينة حجة في أن هذا الأذان مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤذن في حياته. لو أن مثلا واحدا من التابعين جاء بصاع
وقال هذا هو الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورثته عن أبي، وأبي ورثته عن فلان أبيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حجة في أن يعني هذا المقدار الذي يشير إليه هذا الصاع هو مقدار الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ظاهر لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. أما ما كان طريقه الاجتهاد لا النقل ولا الوقوع، ما كان طريقه الاجتهاد، ما كان يتوصل إليه الاجتهاد فأهل المدينة وغير أهل المدينة فيه سواء، سيما أن مستند حجية أهل المدينة أنها مجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأنصار، بل خرج من المدينة من كان أفضل أهل المدينة في زمانه كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، خرج من المدينة وهو أفضل أهل المدينة في زمانه، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه خرج من المدينة وهو في الفقه والعلم من هو. فهل يقال أن أهل المدينة لو قالوا قولا خالف يعني في مسألة اجتهادية خالفهم فيه علي رضي الله عنه وأرضاه وهو في العراق أن قوله يفضل وأن قول أهل المدينة يقدم على القول عليه بمجرد أنهم قطنوا أو بقوا في المدينة وهو خرج منها؟ العبرة ليست بالمكان، العبرة بصفات أهل المدينة، بصفات توفرت في سكان المدينة في هذا الزمان، وهذه الصفات توفرت في أهل المدينة وفي غيرهم من الصحابة ومن التابعين الذين خرجوا من المدينة، بل هناك أشياء وآثار وأخبار علمها من لم يكن بالمدينة ولم يعلمها المدينة. لذلك مالك لما طلب منه أن يحمل الناس على الموطأ رفض. لما؟ قال أن الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا في الأنصار، وإن عند كل أهل بلد ما ليس عند غيرهم من العلم، ولذلك رفض أن يحمل الناس على موطئه لأنه يعلم أن هذا ليس هو الشرع كله، وأن عند أهل العراق وعند أهل مصر وعند أهل الشام وغيرهم أخبار وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعارض ما عنده. إذا مسألة حجية أهل المدينة هذه مسألة لا تسقط أصلا على صراحة. أضف على ذلك أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع والذي يعني يعتبر حجية أهل المدينة فرع عنه، حجية عمل أهل المدينة فرع عن حجية الإجماع، مش كده؟ فالأدلة التي قضت بحجية الإجماع ودلت عليه هذه الأدلة لا تدل بأي حال من الأحوال إلا على حجية إجماع الأمة، أما ما دون الأمة فلا دليل على حجية إجماع أهل المدينة، لأن هناك من قال حجية إجماع أهل المدينة، حجية إجماع أهل الكوفة، حجية إجماع أهل فاس في المغرب. طبعاً هذه كلها أشياء لا دليل عليها، دل إنما دلت على حجية إجماع الأمة، اتفاق الأمة، الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الإجماع، إجماع الأمة هو الذي دلت عليه الأدلة على عصمته وعلى حجيته، أما ما دون ذلك فلا دليل على عصمته ولا على حجيته. إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد فلا وجه لأن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمل أهل المدينة. أيضا مسألة أنه مشترط في خبر الآحاد ألا يخالف أصلا من الأصول الشرعية والقواعد الشرعية، هذا الكلام يرد بأن نقول ماذا تقصدون بالأصول الشرعية؟ إذا كنتم تقصدون بالأصول الشرعية الأدلة الإجمالية للشرع كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فخبر الآحاد أحد هذه الأصول كده. فإذا خالف أصلا من الأصول الشرعية أصلا آخر من الأصول الشرعية، بمعنى إذا خالف دليلا من الأدلة الشرعية دليلا آخر من الأدلة الشرعية، وجب النظر في هذا التعارض بالقواعد التي قررها العلماء في مسألة تعارض الأدلة، وليس مجرد التعارض إذن في رد خبر الآحاد بالكلية. يعني خبر الآحاد ظاهر خالف أو عارض في ظاهره دليلا شرعيا قاطعا كآية أو حديث أو إجماع أو قياس. ننظر في هذا التعارض بالقواعد التي قبلها العلماء، وليس مجرد هذا التعارض إذنا في أن نقول خبر الأحد خالف بخبر الأحد مردود. وإذا تصدتم بالأصول الشرعية التي يشترط أن لا يخالف خبر الأحد قياس الأصول الشرعية، وهذا هو الذي يسمونه، يعني قياس الأصول الشرعية يعني قياس أدلة الشرع، يعني عندي أدلة شرعية دلت على أمور معينة واستنبط منها العلماء أصولا وقواعد، هذه الأصول والقواعد ليست هي الأصول الشرعية في الحقيقة، وإنما هي قياس الأصول الشرعية، هي قياس الأدلة الشرعية. فهمتم؟ كقاعدة مثلا أن الأشياء ترد بمثلها أو بقيمتها ويعتبر في القيمة النقدية. هذه آية ولا حديث؟ دي قاعدة شرعية، هذه القاعدة الشرعية استنبطت من الأدلة الشرعية، من الأصول الشرعية. فنقول إذا خالف حديث الأحاد أصلا من الأصول الشرعية بمعنى قاعدة أو قياسا يستند إلى دليل شرعي، فهذا نزيل بطلان هذا الأصل أو بطلان هذه القاعدة وعدم صحتها، لأن القاعدة مستنبطة بالاجتهاد وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي معصوم. إذا خالف الرأي المجتهد فيه الوحي المعصوم وجب رد الرأي إلى رد الوحي. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اجتهدوا في مسألة فقالوا بآرائهم ثم وجدوا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتركون آرائهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظروا هل هو متردد أم لا. يعني عمر رضي الله عنه رضاه قصة الأصابع مشهورة، أنه كان يقدر الدية في الأصابع باجتهاده ويخالف بين دية كل إصبع والآخر بناء على منفعة الإصبع، يعني منفعة المسبحة ليست كمنفعة الخنصر، هذا واضح مش كده؟ فكان يخالف ويبين بين مقادير الديات والأصابع بناء على منفعة كل إصبع. فلما ورده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التسوية بين الأصابع في مسألة الديات ترك اجتهاده وترك رأيه، رغم أنه اجتهاد مبني على قواعد شرعية لكنه تركه ونزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أحادا وإن كان كتابا. إذا مسألة أن يرد الحديث بمخالفته لقياس مستنبط من دليل شرعي أو لقاعدة مستنبطة من دليل شرعي، نقول مخالفة الحديث لهذه القاعدة نزيل بطلان هذه القاعدة أو دليل فساد هذا القياس لا ذريعة لرد الخبر. أو نقول أن هذه القاعدة المستنبطة من الدليل الشرعي قاعدة تعمل في غير محل هذا الخبر، بمعنى إن هذه القاعدة مستنبطة من مجموعة أدلة شرعية على عين ورأس، هي دليل، هي قاعدة شرعية تعمل في مظان كثيرة، لكن محل هذا الخبر القضية أو المحل الذي يتناوله هذا الخبر خبر الأحاد خرج من هذه القاعدة بطريق التخصيص. هل يستبعد أن تكون هذه قاعدة عامة ويخص منها جزئيات معينة؟ لم يستثني الشرع أشياء معينة جاءت على خلاف القياس، من ذلك الإجارة والقراض مثلا، هذه أشياء وردت على خلاف القياس وأجمع العلماء على جوازها مع قولهم أنها على خلاف القياس، صحيح أم لا؟ فلا يستبعد أبدا أن تكون هذه الأصول الشرعية المقررة والقواعد الشرعية المقررة قواعد صحيحة ومعمول بها، لكن في غير مظل هذا الخبر أو في غير محل هذا الحديث. وعندنا آثار الصحابة رضوان الله عليهم صريحة واضحة في أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أحادا مقدم على القياس، وعلى الرغم من ذلك ما رواه أهل السنن فرقته الأمة والعلماء بالقبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق أصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم السنة على الاجتهاد بالرأي. أيضا روى النسائي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله كيف أقضي، فكتب إليه عمر أن اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بما قضى به الصالحون، لأن هو إيه؟ فقد بما قضى به الصالحون بالإجماع بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، السلام عليكم. يعني اجتهد رأيك وإن كنت أرى ألا أن تتورع عن ذلك. إيش رأيك؟ رضي الله عنه. وأيضا هذا الخبر صح عنه، صح مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويعني عمر وابن مسعود هما أشهر من عرف بالاجتهاد بالرأي، أشهر من عرف بالاجتهاد بالرأي من الصحابة، ومع ذلك كلامهم صريح صحيح في تأخير الاجتهاد بالرأي عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون تفصيل ودون تمييز بين الآحاد وبين المتواتر. مسألة أنه مشترط في خبر الآحاد ألا يكون فيما تعم به البلوى، شرط اشترطه الحنفية، بنوه كما قلنا على أن ما تعم به البلوى تكثر الحاجة إليه وبالتالي يكثر ناقلوه، فكيف أتينا من طريق آحاد؟ وهذا الكلام مردود من وجوه أولها أن الصحابة رضوان الله عليهم قابلوا خبر الرائحة فيما عمت به البلوى، ومن أشهر ما صح في ذلك رجوع الصحابة رضوان الله عليهم إلى قول عائشة رضي الله عنها في أمر الرجل إذا جامع فأكسل، مع كون هذا أمر تعم به البلوى ويحتاج إليه المسلمون، أمر يعني أمر الجنابة والغسل، إذا جامع الرجل فأدخل ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ رجع الصحابة رضوان الله عليهم إلى أم المؤمنين عائشة فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، مع كون ذلك خبر واحد، ومع كونه مخالفا للظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قبل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الخبر. أيضا استيقاظ الرجل أو يعني أن يطلع الصبح الفجر على من يريد الصوم وهو جنوب، هل يصح صومه أم لا؟ رجعوا فيه إلى خبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه خبر أحد، فالصحابة رجعوا إلى أخبار الأحد فيما تعم به البلوى. الوجه الثاني في رد هذه القاعدة أو هذا الشرط عند الحنفية أنه ربما يكثر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بشأن المال، ويكثر سامعون ولا يقل إلا أحد، وهذا غير مستبعد، بل هذا هو الصادق أن أكثر الصحابة سامعوا، ولكن قليل منهم من كان يروي خطبة الحاج، خطبة حجة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، كان سمعنا من الصحابة 100,000 أو يزيد، وكان رواها أحد، فكان سمع ربما سمع الكثير، وربما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر كثير، سمعه كثير من الصحابة، لكن الذين اشتغلوا برواية الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هم قلة من الصحابة، وأكثر الصحابة كانوا يعني يتحرجون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما ورعاً خوفا من أن يخطئوا، وإما لانشغالهم بأمور أخرى كالجهاد والإمارة وغير ذلك. فمسألة ورود الخبر من حديث أحد ليس معناها أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام، ولا أن أكثر الصحابة لم تسمع. هذه مسألة خبر الآحاد، وكما قلنا مذهب الجمهور ومذهب أهل الحديث أن خبر الآحاد إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب اعتقاد مزيد دون اشتراط شروط أخرى زائدة. نختم الكلام على مبحث السنة بتقسيم الحديث باعتبار المد. قلنا أن الحديث باعتبار المد ينقسم إلى السنة قضية، سنة فعلية، سنة إقرارية، وضربنا أمثلة وذكرنا أمثلة على هذه الأقسام. الذي يعنينا الآن هو ذكر اختصارا إجمالا ما يتعلق بالسنة الفعلية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة هذه الأفعال. يمكننا أن يعني نقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام إجمالا. أولها أفعال جبلية، أفعال جبلية، هذه الأفعال الجبلية منها أفعال تفعلها أحيانا جبلية، يعني تفعل بمقتضى الجبل كالجلوس والقيام والنوم والمشي والأكل، هذه أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته بمقتضى طبيعته أنه بشر. هذه الأفعال هل هي بالنسبة لنا تشريع أم لا؟ بمعنى أن يسن لنا أو يشرع لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ نقول هذه الأقسام منها ما هو ظاهر في معنى الجبلة، ظاهر في معنى الجبلة وبعيد عن معنى التشريع، فهذه ليست شرعا ولا يسن لنا ولا يشرع لنا أن نتسلم. ومنها أفعال جبلية واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على هيئة معينة، كان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن يأكل وهو جالس جنس معين، يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم، كان يمشي بطريقة معينة، يشرب بطريقة معينة. هذه الأفعال التي داوم هي أصلا أفعال جبلية وظاهرة في معنى الجبلة، لكنه داوم وواظب عليها بهيئة معينة. فنقول إذا لم تتعلق بهذه الأفعال أدلة زائدة كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم أو يمدحها بقوله أو يمدح من يفعلها، أما لو أمر بها أو مدحها أو مدح من يفعلها فهذه دلالة واضحة على أنه يشرع لنا أن نتسي به صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، إنما نقول مجرد الفعل فعل أشياء معينة على صفة المداومة ويعني داوم على هيئات معينة، وإن كانت أصلا أفعال جبلية فأيضا أكثر العلماء على أنه لا يشرع أو كثير من العلماء على أنه لا يشرع التأسي بهذه الأفعال، وبعضهم يرى مشروعية التأسي بهذه الأفعال من باب قول الله جل وعلا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النوع الثاني ما تردد بين كونه جبلية أو شرعية. طبعا القسم الأول احنا قلنا أن أكثر العلماء جمهور العلماء على أنه ليس من باب التشريع، وإن كان مثلا مذهب ابن عمر استحباب التأسي بهذه الأفعال، استحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى أنه لما دخل مكة ذهب إلى المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إليه يوم الفتح وأجبر ناقته على أن تدور حول نفسها مرة ثم أناقها كما فعلت القصواء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القصواء دخلت فدارت حول نفسها مرة توضي لنفسها مكانا. فابن عمر يجعل ناقته تشابه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر فيمر على شجرة مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فبال تحتها فيقف ابن عمر ويقول تحتها، كان تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا من إشارات ودلالات الحب، لكن هل هذا مشروع أصالة أم لا؟ جماهير العلماء على أنه لا يشرع، ولذلك يعني نهى ابن عباس ونهى عائشة عن التحصيل، وقالوا أن هذا يعني ليس بشيء، إنما هو موضع نزله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ويعني لا يشرع التلسي به فيه. الغاية يعني الأفعال الجبلية كما قلنا أفعال ظاهرة في الجبلة، ابن عمر كان يتأسى بها، وأقول أن من فعل ذلك بلا تكلف بلا تكلف من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر، يعني يؤجر بلا شك، كما وهذا لا يمكن، كما قال أحد الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكف الثوم والبصر وقال إني أناجي من لا تناجي، فقال لا ضير أكره ما تكره، جيد؟ أو مثلا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب وقال إني أجدني أعافه، فإنه لم يكن بأرض قومي، فإنسان يرى نفسه أنه يعاف الضب لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافه، فهذا يعاف ما عافه النبي صلى الله عليه وسلم بلا تكلف، فهذا لفرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يوجب، أما التكلف في ذلك غير مشروع. أما الأفعال الجبلية التي داوم عليها بصفة معينة صحيح أنه يشرع لنا أن نتأسى به فيها، فإن تعلق بها قول أو مدح لفاعله فهذا ظاهر في مشروعية التأسي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. النوع الثاني ما تردد بين كونه جبليا أو شرعيا، ما تردد فعل متردد بين كونه جبليا أو شرعيا، مثال أن يفعل فعلا جبليا صلى الله عليه وسلم أثناء فعل شرعي، كأن يذهب إلى مصاب بعيد من طريق ويرجع من طريق، أو الحج ذاكرة صلى الله عليه وسلم، الركوب فعل جبلي، الذهاب من طريق والعودة من طريق فعل، لكنه وقع أثناء تشريع أثناء عبادة، فهذا فعل متردد بين كونه جبليا وكونه شرعيا، هذا يعني اختلف العلماء فيه هل يعني يشرع فيه التأسي أم لا، والصحيح أنه يشرع فيه التأسي. سبب الخلاف أن هذه الأفعال تعارض فيها معنيان، الأصل والظاهر، الأصل عدم التشريع حتى يدلون دليل على أن هذا شرع، لأن الأصل العدم، والأصل أن هذا فعل جبلي، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلينا لبيان الشرعية، وهذا فعل وقع خلال عبادة، فهناك تعارض بين الأصل والظاهر، فمن رجح الأصل قال لا يسن ولا يشرع التأسي بهذه الأمور، ومن رجح الظاهر قال يشرع ولا يعني يسن التأسي بها، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، وأنه ما أمكن حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بيان شرع، فيعني هذا أولى بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النوع الثالث ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، أحكام معينة علمنا من الشرع أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنكاح زواج فوق الأربع ما يزيد على الأربع زوجات، أو جواز الوصال في الصوم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يوصل أهلا يوم وليلة ثم يوم وليلة هكذا ويذكر، وقال إني لست لهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وجوب الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء علمنا من الشرع أنها خاصة، أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يشرع لأحد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجيش واحد يتجوز تسعة يقول لك أنا بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أشياء علمنا من الشرع أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودل الشرع على جوازها في حقنا مع الكراهة، جواز الوصال النبي صلى الله عليه وسلم واصل في الصوم ونهى عن الوصال، نهانا نحن عن الوصال، وقال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فواصل بعض الصحابة، بعض الصحابة أرادوا أن يتشبهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواصلوا مجرد وصالهم أمرة على أنه فهم من النهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة للحور. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمصالحهم ماذا فعل؟ واصل بهم أكثر فأكثر كالمنكر بهم. عايزين توصل؟ طب تعالوا بقى. مفيش فطور. فواصل كالمنكر بهم يعني يوالدهم أصحابه رضي الله عنه. فلما واصل بهم علمنا أن هذا الحكم في حقهم ليس حراما لأن لا يمكن إن كان حرام كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. فلما واصل بهم علمنا أنه مكروه في حقنا وواصل بهم إن هذا مكروه وليس حرام. فما دل يعني عليه الشرع أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن في حقنا جائز مع الكراهة جاز أن نفعله مع الكراهة. أما ما دل على حرمته في حقنا وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الإباحة خاصة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الناس فيه. النوع الثاني ما كان بيانا لمجمل أمر الشرع بشيء أمر مجملا من غير تبيين ولا تفصيل ثم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فما حكم هذا الفعل؟ هل يشرع لنا أن نتأسى به في هذا الفعل أم لا؟ العلماء يقولون قاعدة يقولون بيان الواجب واجب وبيان المستحب مستحب. ففعله الذي جاء بيان الواجب الأصل فيه أنه واجب إلا أن يدل دليل فنقول هذا مستحب. وفعله الذي جاء لبيان مستحب فهو مستحب إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. النوع الأخير أو القسم الأخير ما ورد ابتداء فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا لمجمل ولم يدل دليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان خلي بالك لما حد يجي يقول لك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تطالبه بالدليل لان الاصل عدم التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم برسل الله مشرعا لنا واسوه لنا. فلا يحل ولا يحق لاحد ان يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او هذا خاص باصحاب النبي او هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض مثلا عن الحجاب الا الذين يدل على ذلك. زين فهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا لمجمل ولم يدل الدليل على انه خاص به. ورد ابتداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وليس امرا جبليا وعلمنا حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا حكمه في حق النبي هل هو واجب في حقه ولا مستحب ولا مباح ولا مباح. فحكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كحكمه في حقنا يبقى يلزم منهما نفس الحكم. وهذا واضح. النوع الاخير فعل فعله ابتداء ليس بيانا لمجمل وهذا الذي فيه الاشكال ليس بيانا لمجمل ولا علمنا انه خاص به صلى الله عليه وسلم ولم نعلم حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا دليل يقول هذا الفعل واجب أو مستحب. متخيل فعل فعلا صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونه شرعي ليس جبليا وليس بيانا مجمل ولا خاص به صلى الله عليه وسلم. طب الفعل ده ما حكمه؟ احنا هنقول دلوقتي الفعل ده هل هو مستحب هل هو واجب هل هو مباح. ابتداء الفعل يدل على الإباحة طالما فعلي هذا الأمر مباح لكن واجب ولا مستحب في حقنا أم جائز مع الكراهة؟ للعلماء يطالبون هذه المسألة. القول الأول بالوجوب أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يكن بيانا لمجمل ولا خاصا به صلى الله عليه وسلم ولم يدلنا دليل على حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب في حقنا. يبقى اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها على الوجوب اذا فعل وجب علينا ان نفعل. وعلى هذا متاخر الشافعيه واكثر المالكيه على ذلك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت على هذه الهيئه تدل على وجوب هذا الفعل. والقول الثاني وهو قول اخر عند الشافعيه وقول كثير من اهل العلم ان مجرد الفعل لا يدل الا على الندب والاستحباب لان الاصل عدم الوجود لأن الوجوب فيه تكليف زائد، والأصل على التكليف، وفيه مؤاخذة على الترك، والأصل على المؤاخذة وعدم الإثم. يبقى إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ولم يدل دليل على حكم هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بيانا مجمل، فهو في حقنا نحن هذا الفعل مندوب وليس بواجب. وهذا يعني لعله يكون هو الأرجح والله تعالى أعلم. هذه المسألة غاية أهمية وينبني عليها يعني مسائل مهمة، منها شبهة هي ميتة في الحقيقة، يعني استعملها أهل البدع في تقرير بدعهم بناء على أن هذه مسألة خلافية، حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، فيبنون على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب مسألة مهمة. فيقولون نحن ندين الله بأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هذا الفعل في حقه، وطبعا هذا مزيد تأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني أيهما أكثر تأسيًا والتزاما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول مجرد فعله يدل على ندب الفعل في حقنا، أم يقول مجرد فعله يدل على وجوب الفعل في حقنا؟ من يقول أنه يدل على وجوب، فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد على هذه الآية يدل على وجوب الفعل في حقنا. دعينا. ثم تكلم عن مسألة الترك، هل الترك فعل أم لا؟
فعل.
طيب ما الدليل على أن الترك فعل الصلاة؟ لا الترك عكس الايه؟ عكس العمل. ترك شيء أم لا؟ هل الترك فعل في الشرع ولا لا؟ تصور الصلاة
إذا كان الترك عن قصد يكون فعل، لو الترك عن سهو أو عن جلاء ذهن ما يكونش
كده. تعرضت بيه
والله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر.
أحسنت، الله يفتح عليك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ده فعل ولا ترك؟ لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر فعلوا. عدم التناهي عن عدم النهي عن المنكر ده فعل ولا ترك؟ ده ترك. ترك الامر المعروف عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا بئس ما كانوا يفعلون. فقالوا هنا الايه تدل على ان الترك ايش؟ على ان الترك في الشرع فعل. طيب نرجع بقى للقاعده، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وترك الترك فعل. اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب صح. طيب يبقى لو ترك شيئا يجب علينا ان نتركه، هذا يلزمك، يلزمك انت. طيب انا اقول انه على ان أنا أقول أنه على أن مسألة خلافية، وأنت قد توافقني في ذلك، بل هذا هو الراجح عندكم صح؟ مش احنا قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أرجح فيه أنه على الند، يبقى فعله على الند، والترك فعل، يبقى إذا ترك يستحب لنا أن نطلب ولا يجب. إذا ترك يستحق أن نترك ولا يجب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، فيستحق لنا أن نترك ولا يجب أن نترك، يبقى يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
مش عبادة للدليل؟
إيه رأيكم بقى في اللفة الطويلة؟ ها؟
مش عبادة للدليل يعني؟
ما فيش عبادة إلا الدليل. ده كلام جميل أوي، لكن أنا الآن وصلت لك أصلا وأنت وافقت عليه أن الفعل يدل على الاستحباب، والترك فعل وهو ترك، ما بنتكلمش الآن، هو ترك الاحتفال بموليده، لا يجب علينا أن نترك،
لأنه لا يجب علينا أن نفعل ما فعل، هو ترك لا يجب علينا أن نفعل. ماذا يكون؟ شو القائمة؟
شيخ
ماشي. ما هو يقول لك سنة، سنة لكن مش واجب، وبالتالي أنا لو فعلت لا أنت بتغسله. طريقة بال من؟ الحديث مش فرق ظن من دلالة، أنا مش فاهمه زي ما أنت فاهمه، بالعكس أنا عندي حديث قوي مذهبه، مذهبه هو يعني أتكلم عن لساني ده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وأقول هذا يوم ولدت فيه. وبعدين ممكن عادي يجيب لك كم حديث كده صححه من السيوطي، لأن السيوطي لا يفرق إلا بالله.
طب يفهم منها كده مفهوم مخالفة؟
مفهوم مخالفة فين؟
لا
ده مش مفهوم، المفهوم مفهوم المخالفة من دلالات الألفاظ، اللي بقى مفهوم المخالفة ده من دلالات الألفاظ، يعني أنت حين تبحث عن في مفهوم مخالفة أو مفهوم وفقة إلى آخره، أنت بتتكلم عن لفظ، يعني حديث، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إحنا الآن في ترك حتى مش فعل، ده الأفعال لا مفهوم لها، لما لك التروك هذا ترك ما تقدش فيه لا مخالفة ولا وفقة، مش خالص ده. دي من دلالات الألفاظ.
نقول لهم ابتداء ان احنا اتفق ان الترك يعني ترك الفعل، يعني اذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم
فعل. طب اعجب خلص عشان الوقت. ماشي؟ طب زد الله فيك. شوف هو احنا هنفرق بين امرين، بين الترك في محل الفعل وبين الترك في الترك المطلق. الترك المطلق ليس فعلاً، إنما الترك في محل الفعل هو الذي صح أن يكون فعلاً. يعني إيه ترك في محل الفعل؟ لو أن هذه خمرة وعرضت عليك فرفضت أن تشربها، يبقى ده اسمه ترك للخمر. لكن أنت الآن قاعد في مجلس العلم، اسمك ترك للخمر؟ ها؟ أصلاً الفعل لم يعرض عليك، فهمت؟ اسمك ترك للزنا؟ اسمك ترك للربا؟ أمر أصلاً غير متعرض له، فهمني؟ فهذا ترك مطلق، إنما الترك في محل الفعل هو الذي يسمى فعل. رأى المنكر ولم، وكان يجب عليه أن يأمر وأنهى ولم ينهى، لبئس ما كان يفعله، وهذا ترك في محل الفعل، وهذا الذي يسمى فعل. أما الترك هكذا المطلق مع عدم وجود مقتضي للفعل أصلاً فهذا لا يسمى فعلاً بديهة، جيد؟ ولم يرد في الشرع ما يدل على أن اسمه بالشرع فعل ولا في العقل يسمى فعلا، ده ترك مطلق. واحد ماشي في الشارع ماشي على الكورنيش كده بيأسس كرمس، تقول له تقوم واقف تقول له أنا أحييك لأنك الآن رجل ثالث للخمر وثالث للزنا وثالث للربا، هيتخانق معاك صح؟ يعني هو أصلا هذه الأمور مش مقتضى أصلا لفعلها عشان يسمى تارك لها الآن لم تعرض عليه. الترك المطلق لا يسمى فعل. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، ده ترك مطلق ولا ترك في محل فعل؟ ترك مطلق، وبالتالي هذا لا يدخل في الباب اصلا، انما التروك التي تدخل في هذه القاعده هي التروك في محل الفعل. هذه نبحث فيها، هل هي يعني من باب الافعال، هل يعني هي واجبه بناء على ان الافعال واجبه ام انها مستحبه بناء على ان الافعال مستحبه. ان شاء الله تعالى في المره القادمه نبدا في الكلام على الفصول المتعلقه بالتعامل مع دليلات الكتاب والسنه وكيفيه استثمار الاحكام بها. جزاكم الله خيرا ولكم يا رسول الله.